السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وضراعة إليك يا الله يا حق يا نور أن ترزقنا سدادا في القول وإخلاصا في العمل، وأن تؤتينا الحكمة وفصل الخطاب، آمين يا رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فيا أخوات الإيمان، نحن على موعد بلقاء مع أجوبة الإيمان، وهذه حلقة أخصصها بتوفيق الله تبارك وتعالى للمحبين للقرآن الكريم، للمؤمنين الصادقين الذين يريدون أن يقفوا على أسرار الآيات. أيضا أقدمها لهؤلاء من إخوتنا في الإنسانية الذين أثاروا بعض الشبهات حول بعض الآيات. الفضل في هذه الحلقة بعد الله سبحانه وتعالى إنما يعود ويرجع إلى مؤسسة إشراقات القرآن، حين كنت في محاضرة للمعلمات هناك فأثاروا جملة من الأسئلة، وكانت المحاضرة عن الإعجاز البياني في القرآن الكريم. هذه الأسئلة هي: إن كان القرآن الكريم قد وصفه الله عز وجل بأنه مبين أي واضح، فمن أين يأتي الاشتباه؟ من أين تأتي الشبهات؟ من أين يأتي اللبس؟ وقد ذكر الله عز وجل أنه كتاب مبين. وسألوا أيضا عن المقصود بقول الله عز وجل: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، وما أثير حولها من آيات شيطانية، وكل هذه الأكاذيب التي أثيرت حول هذه الآية، وما هو الرد العلمي عليها. ثم أثاروا جملة من الأسئلة حول شبهة الخلق، شبهة الخلط بين التذكير والتأنيث، الخلط بين التذكير والتأنيث في آيات القرآن. فمثلا الله سبحانه وتعالى وهو يذكر لنا الأنعام وما فيها من عبر من دلائل طلاقة القدرة الإلهية، فهنالك في سورة مثلا في سورة النحل يقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. ثم يأتي في سورة المؤمنون فيقول: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها، ولم يقل بطونه، لماذا؟ وأيضا لما ذكر الله سبحانه وتعالى الصديقة مريم قال: فنفخنا فيها من روحنا، في سورة التحريم، في سورة الأنبياء فنفخنا فيها، أما في التحريم فقال فنفخنا فيه، لماذا؟ وما الفرق؟ وما العلة؟ وما الرد العلمي لهذه الأمور؟ في ما المعجزة التي أيد الله بها سيدنا عيسى عليه السلام، من بين المعجزات التي أيده بها النفخ في الطير، حين يصنع من الطين كهيئة الطير فينفخ فيه فيصبح طيرا يطير بإذن الله، فقال في سورة آل عمران فأنفخ فيه، ثم قال في سورة المائدة فتنفخ فيها، لماذا؟ وما المقصد؟ وما الرد العلمي على، وغير ذلك من الأسئلة. نأتي إلى هذه الإجابات. لماذا؟ القرآن وصفه الله حقا بأنه كتاب مبين ونزل بلسان عربي مبين، فلماذا تقع الشبهات؟ ولماذا يقع بعض الناس في لبس وتظهر بعض الكلمات غير واضحة أو بعض الأساليب غير واضحة؟ أولا، ونحن نطلب المعنى من أي نص، من أي كتاب، من أي مكتوب، فنحن أمام أمرين: بين نص وقارئ. النص يكون واضحا، لكن القارئ ينبغي أن يعلم أسباب النجاح في قراءة ذلك النص. يعني ليس لكل قارئ أن يقرأ ذلك النص ما لم تتوفر إليه الأدوات العلمية. القرآن نزل بلسان عربي مبين، فلا بد من توفر أدوات ذلك اللسان من قواعده الصوتية والصرفية والنحوية والدلالية، كيما يتأتى له أن يفهم. أمثل لكم بمثال: لو أنك مثلا ذهبت إلى منطقة، هذه المنطقة منظمة جدا، شوارعها مرقمة، لا يمكن أن يضل الإنسان فيها عنوانا معينا من نظامها الدقيق. لو إنسان ذهب وليست معه الخريطة وليست معه القدرة على معرفة أساليب السير في هذه الخريطة ونظامها، فإنه يضل، وضلاله يكون لا يرجع إلى تنظيم هذه المنطقة ولا إلى هذه الشوارع، ولكن يرجع إلى جهله بهذا النظام، يرجع إلى جهله وعدم معرفته بكيفية السير في هذه الخريطة. إذن الاشتباه يعود في النص القرآني، يعود إلى طالب المعنى، يعود إلى الإنسان، لا يعود إلى النص. النص واضح، لكن نقص أدوات القارئ، عدم اكتمال معرفة القارئ، عدم اكتمال قدرة القارئ على المعرفة، هو الذي يجعله يقع في ذلك الاشتباه. لذلك بعض الناس يعني يخمن مثلا أو يلصق بالآيات معاني من عنده، يخترعها ويراها جميلة. كل هذا بعيدا عن منطق العلم، وإنما إذا أردت أن تصل إلى المعنى فينبغي أن تصل إلى المعنى بأدوات المعنى، بالأساليب العلمية للوصول إلى المعنى، فيكون عندك بيان صوتي، يكون عندك بيان صرفي، بمعنى أن للكلمة أحكام، فيكون لاسم الفاعل قارئ تكون له دلالة، إنما اسم المفعول وحين يأتي منه مقرئ فيكون لها دلالة تختلف عن قارئ، وإن كانت الكلمتان يعني كل منهما تدل على القراءة في عموم المعنى، لكن تختلف في بنيتها الصرفية هذه في خصوصية الدلالة عن بنية كلمة أخرى في نفس الفضاء الدلالي أو المجال الدلالي له. أيضا التركيب النحوي، وأن الكلمة حين تقع في موقع الفاعل لها شأن، في موقع المفعول لها شأن، في موقع الحالية لها شأن، في موقع الصفة لها دلالة ولها شأن. أيضا الدلالة وقوانين المعنى، هل هذا من باب العموم، هل هذا من باب الخصوص، إلى آخر القوانين التي هل هنالك قرينة على هذا المعنى الخاص والذي يستثنى من القاعدة العامة، أم أن المعنى مطلق، أم أن المعنى مقيد. كل هذه ما دور السياق، والسياق قيد محدد للمعنى. كل هذه قوانين للمعنى ينبغي للقارئ إذا أراد أن يستنبط هذه الدلالات وتلك المعاني أن يكون على بينة بهذه العلوم، فإن دخل وهو لا يعلم فيستشير ويسأل أهل الذكر. إذن الشبهات في أعمها إنما تعود إلى طالب المعنى، تعود إلى الإنسان. لماذا؟ لنقص أدواته. وإلا فالنص القرآن الكريم واضح غاية الوضوح، بيانه إنما ينادي الإنسان بدلالته الواضحة. من بين الإشكاليات التي جاءت عند بعض الآيات والتي أثارها البعض كلون من الفهم السقيم الذي جعله فكرا، وطبعا الخصوم يتربصون بمثلها بنا، فإذا ما وجدوا مثل هذه الأمور هللوا وصنعوا منهم أبطالا وصنعوا منهم مفكرين وأقاموا لهم الجوائز وقدموا لهم وأقاموا لهم المؤتمرات. من ذلك صاحب آيات شيطانية والتي أقامها على هذه الآية. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، يعني هذه سنة فيك يا رسول الله، في كل الأنبياء في كل الرسل، هذه سنة جارية مع كل الأنبياء. ما هذه السنة الجارية مع كل الأنبياء؟ وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فهو قال يبقى ألقى الشيطان في أمنيته، يبقى في آيات شيطانية ألقاها الشيطان في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، فيبقى القرآن الكريم بتحكم ده ليس خالصا للوحي، ولكن دست به بعض الآيات من الشيطان. نقول له تعالى إلى اللسان العربي المبين، تعالى إلى أبسط الفهم حتى نعود إلى الحق. وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. أيها الأحباب انظر إلى الآية: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى. تمنى، ما الذي يتمناه أي نبي وأي رسول لأمته؟ أبسط لك السؤال: ما الذي يتمناه أي أب أو أي أم لابنه وابنته؟ ما الذي يتمناه أي معلم لتلاميذه؟ أجبني. الأب يتمنى لابنه النجاح والتفوق، والأم تتمنى لابنتها النجاح والريادة والتفوق، الأستاذ والمعلم يتمنى لتلاميذه النبوغ والتفوق. هكذا كل نبي، كل نبي، كل رسول يتمنى لأمته ماذا؟ أن يعني يوفقوا في العبادة، أن يستجيبوا لله عز وجل، هذه رسالته، هذا الذي يتمناه كل نبي وكل رسول. يبقى إلا إذا تمنى، ده أسلوب اسمه في اللغة العربية أسلوب الإيجاز، يذكر لك بداية الجملة ويحذف المفعول حتى يشمل كل ما يتأتى له من أمنيات تليق بالأنبياء وبالرسل لأممهم: التوفيق، الصلاح، الهداية، الإحسان، البر، التقوى، كل هذه الطموحات وكل هذه الآمال الطيبة لأممهم إلا إذا تمنى. ده بالنسبة لكل نبي لكل رسول. ألقى الشيطان إذا تمنى، ألقى الشيطان في أمنيته. ما معنى ألقى الشيطان في أمنيته؟ يعني الشيطان بوساوسه يعاكس ذلك النبي، يحاول أن يصد الناس عن هدي ذلك النبي، يحاول أن يوسوس إلى الناس ليصدهم عن ذلك الهدي. هذه معنى ألقى الشيطان في أمنيته، يعني يعاكسه، يعني يضع من الوساوس، من الخواطر السيئة، ما يجعل الناس لا تستجيب لهذا الهدي، لا تستجيب للتأسي بهؤلاء الأنبياء ولا بهؤلاء الرسل. هذه معنى ألقى الشيطان في أمنياته. ما الذي يحدث بعد ذلك؟ انظر إلى التسلسل: فينسخ الله، النسخ معناه المحو والإزال، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، أي يبطل ربنا سبحانه وتعالى هذه الوساوس الشيطانية، يبطل ربنا سبحانه وتعالى هذه الخواطر الشيطانية. فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته، يمكن الله لآياته، يثبت الله هذه الآيات في قلوب المؤمنين الصادقين. هذا هو يحكم الله آياته، والله عليم حكيم، عليم بكل هذه المحاولات في الصراع بين الخير والشر. الشر متمثل في قمته في الشيطان وما يتبعه من بني آدم، شياطين الإنس والجن، شياطين الإنس والجن، الله عليم بهم وهو حكيم فيما يصنع سبحانه وتعالى ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض، الذين يستجيبون لهذه الشبهات ويتعلقون بها إنما هم أهل القلوب المريضة، القلوب الضعيفة التي لم يتمكن الإيمان فيها، وإلا لثبتها الله سبحانه وتعالى في الدنيا ولثبتهم على الفهم الصواب وهداهم إلى الصواب والصحة. ومن هنا والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. إذن هذا هو المعنى، ده الآية تدل على عظمة ما بعدها عظمة، تدلنا على سنة من سنن الله في أنبيائه، في سيدنا رسول الله وفي ساداتنا الأنبياء جميعا، كما بين ربنا وما أرسلنا من، يعني هذه سنة جارية لا تتخلف أبدا، وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى الخير والتوفيق والطاعة والهداية، هذا هو المناسب للسياق. ألقى الشيطان في أمنيته، يعني الشيطان يوسوس ليصد الناس عن تحقيق أمنية هذا الرسول أو هذا النبي بالوساوس الخبيثة وبالخواطر الرديئة. ويأتي التأييد الرباني هنا، فينسخ الله ما يلقي الشيطان، الله يمحو، ينسخ أي يمحو ويزيد ويبطل هذه الوساوس الرديئة وهذه الخواطر السيئة التي تصد الناس عن هدي الأنبياء وتصد الناس عن الله عز وجل، فينسخ يبطل الله سبحانه وتعالى ويمحو ويذيل من الصدور والقلوب والعقول ما يلقي الشيطان، ثم يحكم الله آياته، أي يثبت الله سبحانه وتعالى هذه الآيات في عقول المؤمنين الصادقين، في عقول المؤمنين الصادقين وفي قلوبهم وفي نفوسهم وفي أعمالهم، يحكمها الله ويثبتها الله ويؤيدهم الله فيها. والله عليم، عليم بهذه الوساوس، وعليم بما ينسخ، وعليم بما يحكم. الله عليم حكيم، الله حكيم في كل شأنه، ليجعل ما يلقي الشيطان هذه الوساوس وهذه الخواطر الرديئة فتنة للذين في قلوبهم مرض، لا يستجيب لهذه الوساوس والعياذ بالله وهذه الشبهات وهذه الأباطيل إلا أصحاب القلوب المريضة وأصحاب القلوب القاسية غير السوية. وإن الظالمين لفي شقاق بعيد، دول يعني نحوا بعيدا عن الهداية وعن الطاعة وعما ينبغي أن يكون من شأن العقلاء وشأن المؤمنين الصادقين. فهل رأيت المعنى الذي يقره العلم، علم اللغة، وتقره هذه السياقات التي جاءت فيها الآية، السياق ما يناسب سياق الآية، ما يناسب الأنبياء، الأنبياء ماذا يتمنون؟ وأنا أضرب لك مثالا، ماذا يتمنى الأب لابنه؟ ماذا تتمنى الأم لولدها؟ ماذا يتمنى الأستاذ لتلميذه؟ والقياس على ذلك لدى كل العقلاء، ماذا يتمنى كل نبي لأمته؟ لا يعقل أن أي نبي يتمنى لأمته شرا أبدا، كل نبي يتمنى لأمته الخير ويتمنى لأمته الطاعة ويتمنى لأمته التوفيق. وما الذي يصنعه الشيطان؟ ما دور الشيطان كما بين القرآن؟ لأقعدن لهم صراطك المستقيم، هذا ما يلقي الشيطان، الوساوس والمعاكسات وتزيين الباطل والأمر بالفحشاء والمنكر إلى آخر ذلك، ليصد الناس عن سبيل الله. هذا هو المعنى الذي يستقيم مع قواعد الدلالة ومع قواعد السياق ومع تناسق المعنى على مستوى الآيات وما يناسب الأنبياء. إذن الحكمة أيها الأحبة أننا أمام نص وقارئ، القارئ حينما يضل لنقص معرفته. وليته حين تنقص المعرفة لا يتعالم على الله عز وجل ويعود لأهل الذكر فيسأل فيجد الإجابة الصادقة الدقيقة العلمية حتى يكون مع الصدق. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا بيان لهذه الآية. نأتي إلى البيان والسؤال التالي الذي سئل: شبهة الخلط بين التذكير والتأنيث. يعني في الصديقة مريم عليه السلام لما قال الله في سورة الأنبياء: فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين، في حين في سورة التحريم يقول ربنا: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا. هناك قال فنفخنا فيها من روحنا، هل قال هنا فنفخنا فيه؟ ليه؟ لماذا؟ يقولون هنا مذكر وهنا مؤنث، ليه؟ مع أن الحديث عن السيدة مريم. قل له: الله، لو أنك تدبرت اللسان العربي المبين لوجدت أن في هذه الآيات عظمة وبلاغة وبيان. إزاي الكلام ده؟ أقول لك أخي الكريم، في سورة الأنبياء كان الذكر لمطلق الذكر لسيدتنا مريم الصديقة مريم، فقال ربنا سبحانه: فنفخنا فيها من روحنا. الآية ظهرت في سورة التحريم، لو كان جاب قبلها سورة إيه؟ جاب قبلها سورة الأنبياء في أول سطر: فنفخنا فيها من روحنا. ده مجرد الذكر لمين؟ لسيدتنا مريم. لكن الآية الثانية الخاصة بسورة التحريم اللي في السطر الثاني، انظر إلى الشاشة: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. شوف أحصنت فرجها، الذكر هنا لبيان عفتها، ثاني وثالث ومئة. انتبه، في الأولى كان الذكر عام لسيدتنا مريم فعاد الضمير عليها فنفخنا فيها من روحنا، لكن في الثانية: ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها. وكان في الآية دي في التحريم وسياق القصة يبين عفتها، لما يبين عفتها وقال أحصنت فرجها فقال فنفخنا فيه، عايدة على الفرج ليبين العفة وليبين الإحصار. سبحان من هذا كلامه، هل تدبرت المعنى أيها الحبيب؟ فإذن هذا التنوع ما بين التذكير والتأنيث إنما يعود لسبب من الدلالة التي تناسب سياق الآيات. لما يأتي السياق لذكر مريم عامة فيقول فنفخنا فيها، لما يأتي الذكر لبيان إحصانها وعفتها وطهرها يقول التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه. فنفخنا فيه لأن السياق هنا كان عن إحصانها، فسبحان من هذا كلامه. تعالى إلى آيات أخرى من القرآن وهي بشأن الأنعام، أنه مر في سورة النحل يقول: نسقيكم مما في بطونه، وبعدين في سورة المؤمنون يقول: نسقيكم مما في بطونها. ليه؟ يسأل السائل لماذا هنا في بطونه وهناك في بطونها؟ أقول له سبحان من هذا كلامه، تدبر وتأمل، فهذا كلام ربك وكلام ربك كله حكمة. انظر على الشاشة، يقول ربنا سبحانه وتعالى في آية سورة النحل: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه. مذكر اهو، عايد على الأنعام، بطونه، من بين فرس ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. هنا بيذكر نعمة واحدة بيبينها من الأنعام، هي نعمة ايه؟ اللبن. فكان المناسب ليها الإفراد فذكر بطونه بصيغة المذكر العائدة على الأنعام، لأنه هو هنا أمام نعمة واحدة. لكن في آية سورة المؤمنون: وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها انظر ماذا يقول ربنا بعد ذلك: ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. هنا في باب تعداد النعم، نعم كثيرة في الأنعام، فكان في سياق تعداد النعم يناسبها الجمع ولا الإفراد أيها العقلاء؟ تعداد النعم يناسبه الجمع، يناسبه الجمع، لكن لما كان هناك يذكر نعمة واحدة ناسبها الإفراد، هنا يذكر نعما عديدة تعداد النعم. فقال: نسقيكم مما في بطونها. طيب وإيه كمان؟ قال تعدد أنواع النعم، ده كمان فيه مهمة في سورة المؤمنون. إيه يعني لما يقول في بطونها التعداد النعم؟ ما هو لبن برضه، هو إحنا مالناش دعم، ما بناكلش ما بنشربش اللحمة، ده لبن. بس هنا بباب تعداد النعم يبين لك إن لبن الأنعام متنوع، وكل لبن ليه خصائص. فأنت لبن البقر ليه خصائص، لبن الجاموس ليه خصائص يذكرها أهل العلم. فربنا عايز يقول لك حتى أنواع اللبن دي، كل لبن فيه خصائص وفي نعم ينبغي أن تدركها ويدركها العلماء والباحثون في ذلك. ففي هذا إشارة بهذا الضمير وبهذه اللغة الدقيقة: وسبحان من هذا كلامه. طيب والله احنا بنشكرهم ان بيسألوا الاسئلة دي علشان يدونا فرصة نبين عظمة هذه الايات. ثم بعد ذلك، وبعدين انا عايز برضو يعني اهمس في اذن كثير من الناس ان القرآن كل حرف، لا كل حركة، كل نقطة فيه خلي بالك منها حكمة، لان ده كلام الحكيم، وكلام الحكيم كله حكمة. لأن بعض الناس يهرب بوسعي إن حد لما يسألني سؤال أقول والله أحتاج إلى المراجعة في ذلك، ولا ضير، أحتاج للمراجعة مرة ومرات حتى يفتح الله علينا بالإجابة العلمية الصحيحة. لكن ما نهربش كده ونقول إيه هذا من باب التنوع ونسكت. من باب التنوع، لكن ما حكمة هذا التنوع؟ ما دلالة هذا التنوع؟ وما الرد العلمي لهذا التنوع؟ ما ينبغي أن نكون أمناء في الإجابة وأن نكون علميين في الرد أيضا. المهم نأتي في نفس القصة في التذكير والتأنيس وشبهة الخلط بينهما، فيه فأنفخ فيه وفيها. سيدنا عيسى عليه السلام لما ربه سبحانه وتعالى، ربه سبحانه وتعالى أيده بمعجزات، أيد الله الأنبياء بمعجزات، كل الأنبياء أيدهم الله بمعجزات حسية. سيدنا رسول الله هذا على هامش الكلام أيده الله بنوعين من المعجزات: معجزات حسية كحنين الجزع ونبع الباء من بين أصابعه صلى الله عليه وسلم كما ورد في الصحيح، وأيده بمعجزة عقلية باقية إلى يوم القيامة وهي القرآن الكريم. من المعجزات الحسية التي أيد الله بها سيدنا عيسى عليه السلام أنه ينفخ في الطين بعد أن يجعله على هيئة طير كده في تشكيله فيكون طيرا حقيقيا. فربنا سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: فأنفخ فيه فيكون طيرا. فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، أي فأنفخ فيه، انظر على الشاشة في سورة آل عمران، قال فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. لكن في سورة المائدة بعد ذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول في إخبار عن سيدنا عيسى، يقول في ذلك: فتنفخ فيها. هنا ما قالش ليه فتنفخ فيه، وقال فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. أي بص كده، سطر واحد اتنين تلاتة، في آخر السطر التالت على الشاشة: فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذني. إيه الفرق بينهم؟ مش بقولك السياق، سياق الكلام يؤثر في المعنى، ده قيد من قيود المعنى وضابط من ضوابط المعنى. طب إيه الفرق بينهم؟ قال خلي بالك الضمير في آية آل عمران كانت تذكر كلام المسيح قبل أن يكون للطير صورة، هو بيقول له أنا أيدتك إنك هتعمل كذا وكذا وكذا، فلسه ده للمستقبل في الدنيا. فذكر الضمير يعود هنا إلى الطين فأنفخ فيه. لكن الآية الثانية كانت عن يوم القيامة، كانت عن يوم القيامة وخطاب الله لسيدنا عيسى وتعداد النعم عليه وعلى والدته، فهو بيكلمه في يوم القيامة. وسبق بقى إن الحكاية دي حصلت كتير، إن سيدنا عيسى سبق له في الدنيا إن جاب طين وشكله ونفخ فيه فكان طيرا مرات عديدة، كآية من طلاقة القدرة الإلهية لتحمل الناس على الإيمان. فلما كان الكلام تكرر كثيرا، ها، فمع التكرار والحصول الكثير أم خلى الضمير يأتي بصيغة الجمع ليعود على الطير، لأن الكلام حصل. فربنا عايز يبين الكلام قبل أن يحدث فأنفخ فيه، وبين أن الطين ده بقدرة الله وهذه المعجزة يتحول إلى طير حقيقي. لما حصلت وربنا بيعدد النعم عليه وفي يوم القيامة بيقول له وإذ قال، بيقول لنا بقى أن ربنا هيقول لسيدنا عيسى ويعدد النعم عليهم إلى آخر ذلك، وموقف الذين كفروا به أمام هذه المعجزات، فهو بيذكرهم بنعمة حصلت. وحكاية المعجزة دي حصلت مرات عديدة، إن نفخ في الطين وصار طيرا حقيقيا مرات عديدة. فكان المناسب هنا لهذا التكرار وهذا التعدد أن يأتي ضمير الجمع فيها، فيها وليس فيه، ليدل على هذا التعدد وهذه المرات العديدة. سبحان من هذا كلامه، هذا بيان ربنا، وسبحان من هذا بيانه، وسبحان من هذا كلامه. ليس هذا فقط أيها الأحبة، بل إنك ترى من هذا الكلام الطيب العظيم الذي يأتي في هذه السياقات قولهم مثلا في سورة الفتح: ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. دي الآية رقم 4 في سورة الفتح، اللي عايز يفتح المصحف. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بعديها بثلاث آيات في الآية رقم 7 يقول الله عز وجل، اسمع: ولله جنود السماوات والأرض، نفس الكلمات السياق، وكان الله عزيزا حكيما. هناك قال عليما حكيما، ليه؟ قال انتوا المسلمين هتقولوا لنا بقى التنوع، لا، ده احنا نقول لك السبب، الرد العلم الحقيقي، لان ده قرآن مبين فعلا. ولله جنود السماوات والارض وكان الله عليما حكيما، جاءت تعقيبا على ذكر صلح الحديبية، وانه سيكون من بركته، ان من بركته سيكون فتح مكة. فربنا سبحانه وتعالى لأن أمورها تحصل في المستقبل، فبيقول إن علمه محيط بما كان وما هو كائن وما سيكون، فناسبها قوله: وكان الله عليما حكيما. حكيما في القبول بصلح الحديبية، وبعدين عليما بما سيحدث له من نتائج في صالح النبي وصالح المسلمين، وسيكون فتح مكة من أثر عقد ذلك الصلح. أما ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما في الآية السابعة، فكانت عقب ذكر ما أعده الله للمؤمنين من الجنات وتكفير السيئات، وما أعده الله للمنافقين والمشركين من عذاب، فجاء في الختام: وكان الله عزيزا حكيما. عزيزا لأن العزيز فيه قدرة وعزة على إنزال هذه العقوبات بهؤلاء المشركين وهؤلاء المنافقين، وفيه قدرة على هذا النعيم الذي أعده لهؤلاء، وهو حكيم أن يجعل لهؤلاء كيت وأن يجعل لهؤلاء كيت ما يناسبهم، فهذا من حكمته. فناسب أن يقول الله عز وجل: وكان الله عزيزا حكيما. لما كان فيه أمور مترتبة على صلح الحديبية وسماه الله فتحا، وسيدنا عمر يقول أو فتح هو يا رسول الله، فيقول نعم، ويترتب عليه من هذا الخير للأمة. ربنا قال عليما حكيما، لأن علمه محيط، عايز يقول لهم الله علمه محيط بما هو كائن وما كان وما سيكون، ولا يتأتى ذلك إلا إلى الله عز وجل. ثم لما كان بإنزال العذاب بمن يستحقه من المشركين ومن المنافقين، وإنزال النعيم بمن يستحقه، وهذا من الحكمة، فإنه من باب القدرة أيضا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: وكان الله عزيزا حكيما. سبحان من هذا كلام، سبحان من هذا كلام. طيب، نأتي إلى الفواصل في آيات القرآن، في آيات متتالية يقولوا يعني أنتوا شوف عندك: لقوم يعلمون، ولقوم يفقهون، ولقوم يؤمنون. فين ده؟ في سورة الأنعام. طب نشوف الآيات: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وبعدين يقول: وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. لا، هناك لقوم يعلمون وهنا يفقهون، ما الفرق ولماذا؟ سيأتي بيانه. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أصمر وينعه إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يبقى احنا قدام لقوم يعلمون، ولقوم يفقهون، ولقوم يؤمنون. لماذا؟ وما الفرق؟ لا، الفرق واضح، لكن وما يعقلها إلا العالمون، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أخي الكريم، لما ذكر النجوم والاهتداء إليها وظلمات البر والبحر، فده كله من شأن العلماء، يعني ده عايز علم، علماء الفلك هم الذين يعلمون ذلك. فقال الشأن ده آيات وموعظة مش لكل الناس، مش كل الناس يعني تدرك حركة الكواكب والنجوم وظلمات البر والبحر، لا، ده فيه علماء يعلمون ذلك. فقال سبحانه وتعالى: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. هذا الدليل وطلاقة القدرة فيه، دي عايزة ناس متخصصة في هذا العلم، لقوم يعلمون. لما ذكر أنشأكم من نفس واحدة، وبعدين بدأ يبين التنوع، مستقر ومستودع، وتفصيل الآيات وتوضيحها، ده عايز استنباط، وعايز تفكر، وعايز تدبر، فسبحانه وعايز فهم. فربنا سبحانه وتعالى قال: قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، لأن دي مسائل تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى استنباط، تحتاج إلى تدبر. ولما جاء ربنا سبحانه وتعالى يذكر نعم الله على عباده وسعة الأرزاق من النخل والعنب والزيتون والرمان وكل ذلك، وكل النعم دي عايزة اعتراف بها، يعني أقول لك يعني هتنكر النعمة دي؟ طب ربنا أنعم عليك بكذا، إن كنت مش معتبر دي، طب ودي ودي ودي، باب تعداد النعم. وكل ذلك لمن أقر بها فهو مؤمن، اللي يقر بهذه النعم وأنها من الله فهو مؤمن، لذلك ناسبها لقوم يؤمنون. والله لو ما جاتش الختامات دي يبقى يمكن نقول ده تأليف بقى، مش ليس قرآن، لكنه قرآن من عند الله. أن تأتي ختام الآيات، أن يأتي ختام الآيات مناسبا لسياق الآيات. ولذلك يعني مما يجعلك تعتبر أن دائما ختام الآية يتناسب مع منطوق الآية، وهو ليس من باب التناسق الصوتي فقط، ولكن له دور في المعنى، ويكون له دور في الترابط ما بين كلمات الآية. حتى إنك تصل إلى أقصى درجات الإحكام، أرقى وأرفع وأعلى درجات الإتقان، أو ما يعبر عنه في علم اللغة الحديث بالتماسك النصي، الإحكام النصي، السبك النصي كما يقولون. فمثلا حين تقول كتاب أحكمت، هذا قول ربنا سبحانه وتعالى، حين تقرأ كتاب أحكمت آياته ثم فصلت، انظر إلى الختام، من لدن أحكمت آياته، الإحكام يحتاج إلى إيه؟ إلى حكيم، فيقول من لدن حكيم. ثم فصلت، التفاصيل ودقائق الأمور وتفاصيل دقيقة تحتاج إلى خبير. سبحان من هذا كلام، فربنا يقول كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. حكيم تتناسب مع أحكمت آياته، وخبير تتناسب مع، مع إيه؟ تتناسب مع ثم فصلت. أخي المؤمن، هذا هو القرآن، وهذا هو بيان الله سبحانه وتعالى للمؤمنين والمؤمنات. تعال معي نعيش مع بعض الآيات الأخرى التي تظهر لنا هذه البركات. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن أفرد النور وجمع الظلمات. شوف، دور في القرآن كله كده، الله نور السماوات والأرض، ما جاتش الأنوار أبدا أبدا، أفرد النور. لكن الظلمات، شوف يقول لك ظلمات بعضها فوق بعض، أو كظلمات قبلها، أو كظلمات في بحر لجي، يبقى الظلمات تأتي جمعا. لماذا؟ الظلمات متعددة وأسبابها متعددة، النور منبعه واحد، الله نور السماوات والأرض، هو الذي نور السماوات والأرض بالنور الحسي، بالشمس، بالقمر، بالنجوم، هو الذي جعل الشمس سراجا وجعل القمر ضياءا، وهو الذي جعل النجوم لنهتدي بها، وهو الذي جعل لنا كل نور، هو من بركاته ومن أنواره ومن فضله، هو مصدر كل نور حسي، وهو أيضا سبحانه وتعالى مصدر كل نور معنوي. أنزل الكتب، بعث النبيين، أرسل الرسل، وده ربنا سماه نور أيضا. يبقى النور الحسي منبعه من الله ومصدره من الله، هو الذي جعل الشمس وجعل القمر وجعل الضياء وجعل النجوم، وهو الذي خلق كل ذلك. والله سبحانه وتعالى هو أيضا الذي نور عقولنا وقلوبنا بنور القرآن، بنور القرآن وبنور ساداتنا الأنبياء. لذلك النور واحد، الله نور السماوات والأرض، الحق واحد إنما الباطل متعدد، النور واحد الله، لكن الباطل والظلمات متعددة، أسبابها عديدة. فأفرض الله النور وجمع الظلمات، وسبحان الله سبحان الله سبحان من هذا كلامه. ثم أخي الكريم، وأنت تنظر إلى حكمة القرآن وكلمات القرآن، تجد إن ربنا سبحانه وتعالى يقدم السمع على البصر، ويجمع البصر ويفرد السمع، جعل لكم السمع والأبصار. ليه؟ ليه السمع يأتي مفردا ويأتي قبل الإبصار؟ لأن السمع في تكوينه، في شأن الخلقة، يوجد ويخلق، والإنسان في بطن أمه بعد أسابيع معدودة، ويعني الأطباء لهم بيان علمي في ذلك، فهو يخلق ويوجد قبل البصر. الإنسان يسمع من كل الجهات، تسمع من أمامك وعن يسارك وعن يمينك، وتسمع من خلفك ومن فوقك ومن تحتك، إنما الإبصار أنت تبصر من جهات عديدة، فجهة اليمين هذه زاوية إبصار، الأمام زاوية إبصار، اليسار زاوية إبصار، الخلف زاوية إبصار، فوق زاوية إبصار إلى آخره. فلأن الإبصار له وجهات وزوايا متعددة فجمعه الله عز وجل، وتأخر لأنه يوجد متأخرا بعد ذلك. ومن حيث الأهمية فإنه هنالك يعني من بعض الذين فقدوا البصر لكن نتعهم الله بنعمة السمع، منهم نبهاء، منهم نبهاء، نبهاء كثيرون، منهم عمالقة كثيرون، لكن السمع حين يفقد والعياذ بالله، فالإنسان ما دام فقد السمع يفقد الكلام فيكون أصم أبكم والعياذ بالله، وتتأثر معالفه وتتأثر أموره إلى شأن كثير جدا. لذلك أهمية السمع وأنه خلق أولا وأنه يكون من كل الجهات، لذلك قدمه وأفرده ربنا في حين جمع البصر وأخره عن السمع، وسبحان من هذا كلامه. يبقى يجيش حد يقول لنا إيه أنتوا هتقولوا لنا من باب التنوع وتسكتوا، لا، ده لله حكم في ذلك لا حصر لها، وكلما فتشت وجدت من حكم الله أمام كل كلمة قرآنية عند الله سبحانه وتعالى. طيب، ربنا سبحانه وتعالى في سورة النساء حين يبين التفاضل بين عمل وعمل، بين جهد وجهد، وقال لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله، ما يستويش ده وده، لا يستوي المجتهد مع الكسول ولا القاعد مع المجاهد أبدا. فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. يا رب انت قلت هنا، خلي بالك، شوف ربنا، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، قل درجات منه، مع ان قبليها قال درجة. ليه؟ قال ده الكلام ده ليه دلالة عظيمة جدا، ان جاءت كلمة درجة مفردة في الآية الأولى لأن المراد التفضيل ده في الدنيا، في حين أن درجات جمع درجة جاءت في الآية التالية لها مباشرة لأن كان المراد التفضيل هنا في الآخرة، فميز الآخرة، إن كان التفضيل بدرجة في الدنيا فالتفضيل في الآخرة بدرجات، والآخرة خير وأبقى، فميز الآخرة عن الدنيا. إذن الاختلاف ما بين الجمع والمفرد إنما هو أمر مقصود عند الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى. يأتي بعد ذلك من هذا الأمر أمور كثيرة تأتي في، أنا أختار بعض الأمور التي تأتي في الآيات حتى نكون على بينة بعظمة هذا الكتاب. أخي الكريم، حين يقولون في العطف وأن القرآن به كلمات، ربما يعني بعض الناس لا يدرك فهمه، يعني معلوم أنه في يوم عرفة، يعني وفقنا الله للحج وكتب لنا ومتعنا بالحج في كل عام، في يوم عرفة نزلت آية النعمة والتمام والكمال لهذه الأمة التي يعني قال اليهودي لسيدنا عمر لو أن هذه الآية نزلت علينا لجعلنا يومها عيدا، يوم نزلها، فقال نعم هي نزلت في يوم عيد لأن كان يوم عرفة وكان يوم جمعة، يوم عرفة في حجة الوداع لسيدنا رسول الله كان يوم جمعة، فقال له هي عيد لأن كان يوم عرفة وكان يوم جمعة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الناس تقول طيب ما أتممت زي أكملت، إيه الفرق بينهم؟ يقول له لا، ده في فرق كبير، ما فيش كلمة زيادة في القرآن، يعني بالبلدي مش ممكن تلاقي حتى قطع غيار لكلمة مكان كلمة في القرآن، ولا تقدر تحذف حرف مش كلمة من القرآن، لا ده كل كلمة بتؤدي دور في المعنى ودقيق جدا. سبحان من هذا كلامه، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. أحيانا لما نعرف الفروع الدلالية نحتاج إلى معرفة الضد، فالضد وسيلة من الوسائل التي نصل بها إلى الفروق الدلالية بين معنى كلمتين والفرق الدلالي المميز. الكمال يأتي لنفي العيب، وزيك تقول إيه ما كامل إلا ربنا سبحانه وتعالى، الكمال لله وحده والعصمة للأنبياء، لنفي الشبهة لنفي العيب. والتمام يأتي لنفي النقص، خدت بالك؟ يعني ممكن الحاجة تبقى تمت لكن من حيث العدد منها تمام كده فيش بيها نقص لكن فيها عيب، ممكن. وممكن الحاجة دي اللي موجودة ما فيهاش عيب بس ممكن يبقى فيها نقص، لسه نقصة واحدة اتنين تلاتة لبنة اربعة. لكن العظمة كلها بقى لما يكون اكملت واتممت، تمت هذا الدين تم فلا نقص فيه وكمل فلا عيب فيه. سبحان من هذا كلام، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قول الله عز وجل في دقة الكلمة القرآنية والمفردة القرآنية والنظم القرآني والإحكام القرآن، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. يا رب العوج يكون في الشيء أم للشيء؟ يعني تقول هذا الأصبع فيه عوج، فيه، ما بتقولش له عوج، لا تقول الشيء ده فيه عوج. لكن ربنا هنا يقول الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ولم يقل فيه. ما الحكمة يا ربنا؟ قال ربنا سبحانه ولم يجعل له عوجا، لأن نفي العوج عن الشيء يدل على نفي العوج اللي في الشيء فقط، لكن ما يأتيه من خارجه لا يخص ذلك، إنما هو يخص الظرفية الحاجات اللي داخله فقط. لكن ما تقول ولم يجعل له عوجا، فالنفي عن العيب الذي في داخله والعيب الذي يأتي إليه من خارجه من شبهات من افتراءات هو لا يقبلها، تزداد حوله الافتراءات ولا يزداد إلا عظمة، ولا يزداد إلا تألقا، ولا يزداد إلا نصرة، ولا يزداد إلا بيانا، ولا يزداد إلا كمالا، ولا يزداد إلا تماما. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له ولم يجعل له عوجا. سبحان الله. أيضا أخي الكريم، من بيان ربنا سبحانه وتعالى في دقة المفردة القرآنية، مثلا ربنا سبحانه وتعالى حين يعبر بالصنع وبالعمل يقول صنع الله الذي أتقن كل شيء، ولما يقول وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا وإنما صنعوا كيد ساحر، صنعوا ولم يكن عملوا ولا واصنع الفلك بأعيننا ووحينا، اصنع ما صنعوا، صنع الله. الصنع هنا إنما فيه الإتقان، فيه الإجادة، فيه القصدية، فيه الدقة، فيه المهارة، كل ده موجود في مادة صنعة، العمل المتقن سواء في الخير أو في الشر. أما مادة عملة فأنت تجد إنها العمل عام ولا يحتاج إلى الإتقان والمهارة مثل الصنع، فيعبر الله بالصنع عن العمل الذي فيه قصدية وفيه زيادة إتقان وفيه زيادة مهارة، والعمل فعل مقصود من فاعله كما نقل الراغب الأصفهاني ذلك. ولذلك القرآن الكريم يبين في السياقات التي فيها قصدية وفيها إتقان وفيها مهارة يأتي بصنعة وصنع. الآيات التي فيها مجرد العمل وأنه مقصود من فاعله أنه صدر منه هذا العمل دون أن يقصد المهارة أو نحو ذلك، فلا يكون فيها الصنع بل يكون فيها العمل. أيها الأحبة، هذا باب واسع كلما تأملنا فيه وجدنا المزيد من شواهد الإحكام في آيات ربنا سبحانه، ونحن لا نخشى من إثارة الشبهات ولا نخشى من إثارة اللبس، ولا ننفعل ولا نبادلهم سبا بسب ولا شتما بشتم، لأننا بفضل الله نملك الحق وعندنا بيانه وعندنا هذه الجوهرة الأصلية الذكية، وأمرنا ربنا سبحانه وتعالى أن نبين للناس وأن نوضح للناس. ولعلنا نعود إن شاء الله بعد الحج في أبواب وحلقات منظمة لما أثير من شبهات حول لغة القرآن وحول آيات القرآن الكريم، ونرد عليها بكل هدوء وكل تمكن إن شاء الله تبارك وتعالى، ونحن نتحدى من باب العلم ومن باب الرد العلمي أن أي إنسان يمكن أن يرسل لي على الإيميل الخاص بي، أنت مجرد أن تفتح جوجل وتكتب محمد داود.com سيأتيك الموقع ويأتيك الإيميل، أرسل لي عبر الإيميل الخاص بي dr.mohammeddawood@yahoo.com أرسل ما عندك من أسئلة والسؤال لكل الناس. نحن نريد أن نكون منبع هداية لإخوتنا في الإنسانية. نحن لا يسيئنا أن يتبدى من أي إنسان أي شبهة أو أي شيء، نحن نجيبك ونبين لك ونوضح لك، لأن هذا القرآن إنما هو قرآن الله عز وجل وقد أمرنا ببيانه، ولعل في هذا يكون من الفتح لك مزيدا من التدبر ومزيدا من التأمل ليكون سبيل الهداية لك إلى الحقيقة، إلى طلاب الحقيقة في من كل الأديان. سنهدي هذه الحلقات، لكن بعد الحج نعود إليكم إن شاء الله. سعدت بكم، شكرا لكم، وشكرا لمن فتحوا هذا الكلام معنا من معلمات إشراقات القرآن، والسلام عليكم ورحمة الله.
هذه أجوبة الإيمان، هذه أنوار القرآن،
هذه أجوبة الإيمان.